بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: مسألة، وذا الحديث وصفوا فاختصا حافظ كذا الخطيب نصا، وهو الذي إليه في التصحيح يرجع والتعديل والتجريح، أن يحفظ السنة ما صح وما يدري الأسانيد وما قد وهما فيه الرواة زائدا أو مدرجا، وما به الإعلال فيه نهجا، يدري اصطلاح القوم والتميز بين مراتب الرجال ميزا، في ثقة والضعف والطباق كذا الخطيب حد للإطلاق، وصرح المزي أن يكون ما يفوته أقل مما علم، ودونه محدث أن تبصر من ذاك يحوي جملة مستكثرة، ومن على سماعه المجرد مقتصر لا علم سم بالمسند، وبأمير المؤمنين لقبوا أئمة الحديث قدما نسبوا. باب آداب طالب الحديث. وصحح النية ثم استعملي مكارم الأخلاق ثم حصري، من أهل مصر كالعلي فالعلي، ثم البلاد ارحل ولا تسهري، في الحمل واعمل بالذي ترويه، والشيخ بج لا تطل عليه، ولا يعوق عنك الحياء عن طلبي، والكبر وابذل ما تفاد واكتبي، للعالي والنازل لاستبصاري، لا كثرة الشيوخ لافتخاري، ومن يفدك العلم لا تؤخري، بل خذ ومهما تروي عنه فانظري، فقد رووا إذا كتبت قمشي، ثم إذا رويته ففتشي، وتمم الكتاب في السماع، وإن يكن للانتخاب داعي، فلينتخب عاليه ومن فرد، وقاصر أعانه من استعد، وعلموا في الأصل للمقابلة أولذها بفرعه فعادله، وسامع الحديث باقتصار عن فهمه كمثل الحمار، فليتعرف ضعفه وصحته، وفقهه ونحوه ولغته، وما به من مشكل، وأسمى رجاله وما حواه علما، وقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه وأصلها وابن الصلاح، وقدم الصحاح ثم السنن ثم المسانيد وما لا يغتنى، واحفظه متقنا وذاكر ورأوا جواز كتم عن خلاف الأهل، أو من ينكر الصواب إن يذكري، ثم إذا أهلت صنف تمهري، ويبقي ذكرا ما له من غاية، وإنه فرض على الكفاية، فبعضهم يجمع بالأبواب، وقوم المسند للصحابي، يبدأ بالأسبق أو بالأقرب، إلى النبي أو الحروف يجتبي، وخيره معلل، وقد رأوا أن يجمع الأطراف أو شيوخا أو أبوابا أو تراجما أو طرقا، واحذر من الإخراج قبل الانتقاء، وهل يثاب قارئ الآثار كقارئ القرآن خلف جاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي قرأنا آداب المحدث، تعرفنا على أهم ما فيها وما ذكره المؤلف من الأمور الجليلة والمهمة لهذا الباب، وكما سبق فإن الآداب سواء للشيخ أو الطالب لا بد من الاعتناء بها وقراءتها المرة تلو المرة والتأمل فيها ومراجعتها أيضا، لأنها تقوم النفس وتهذب النفس وتجعل من صاحبها ينفع حق الانتفاع وينتفع، ينفع حق النفع وينتفع حق الانتفاع. نعم. وكم من أدب أهمله إما الشيخ وإما التلميذ فطار العلم من بين يديه أو طار النفع ولم ينتفع لا هو ولا التلميذ. نعم. في آخر مسائل ما سبق تكلم المصنف أو الناظم عن الإملاء، وذكر أن الإملاء إنما يكون لحافظ، ومن كان أهلا لذلك، ولهذا نسب أن يذكرها هنا هذه الألقاب التي اختص بها أهل الحديث، وهذا هذه المسألة من زيادات السيوط على من سبقه، ليست في ألفية العراقي هذا الموضع، فزادها رحمه الله، وهي مهمة قد تكلم عليها في أول كتابه تدريب الراوي. يقول: وذا الحديث وصفه فاختص بحافظ كذا الخطيب نصا، يعني أهل الحديث جعلوا ألقابا يختص بها صاحب الحديث، من ذلك الحافظ كما نص عليه الخطيب، وهذا اللقب لقب كامل، لقب رفيع. نعم. ولذلك هو الذي يرجع إليه في التعديل وفي التجريح في التصحيح وفي التعظيم وفي التضعيف. طيب فما هو الحافظ؟ ما هو الحافظ؟ قال: أن يكون كما يلي: يحفظ السنة ما صح وما ضعف. يحفظ السنة ما صح وما ضعف، يعني غالب السنة، صدق غالب السنة، ويدري الأسانيد، يحفظ الرجال ويحفظ أوهام الرجال، ولهذا قال: وما قد وهم، ووهم كغلط لفظا ومعنى، أنتم معي؟ كغلط لفظا ومعنى، يحفظ أوهامهم وأغلاطهم من حيث ماذا؟ الزيادة والإدراج وأنواع الإعلال. هذا معنى قوله: فيه الرواة زائدا أو مدرجا وما به الإعلال فيه. نعم. نهج. وأيضا إضافة لذلك: يدري اصطلاح القوم والتميز، يعني كله معرفة باصطلاح أهل الحديث وما كتبوا في ذلك، سواء كان من الكتب المتقدمة أو المعاصرة له، متقدمة من الصلاح نظم العراقي لها وغير ذلك. بين مراتب الرجال يميز، يعني يميز مراتب الرجال من حيث ماذا؟ قال: في ثقة والضعف والطباقي، يعني يميز بين مراتبهم، وهذا من أغمض أنواع علوم الحديث مراتب الرجال، ويدخله التعليل، يعني يدخل الحديث التعليل في هذا، أو يدخل التعليل في الحديث في هذا الباب بشكل كبير. ولهذا فإن علماء العلل الذين يدرون هذا الباب، حفاظ الذين يدرون هذا الباب قلائل، فيدري هذا الأمر ويميز بين مراتبهم من حيث الثقة والضعف، ومن حيث الطباق، الطباق جمع طبقة، يعني من حيث الطبقات، والطبقة هم قوم تشاركوا في السن والإسناد. نعم. فيدري ما هذا شيخ من، وهذا تلميذ من، وهذا عاصر من، وهكذا. إذن هذا هو حد الخطيب له، هذا هو حد الخطيب له، هو شيء عسر كبير. نعم. وصرح المزي أن يكون ما يفوته أقل مما علم، نص على هذا المزي، وكلام المزي حين سأله أحد تلامذته عن الحد الذي يكون من وصف به أو أقل من ما يعني أو أقل مرتبة يكون بها المحدث حافظا، فقال أقل ما يكون أن تكون الرجال أن يكون الرجال، هنا في نسختي أن تكون، ويصح الوجهان أن يكون الرجال وأن تكون الرجال، الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم، ليكون الحكم للغالب. إذن يكون يعرف الرجال وأحوالهم وبلدانهم وتراجمهم، وهكذا مع الحديث أيضا، نعم السنة، نعم هذا كثير أليس كذلك؟ لهذا قال له السبكي: هذا عزيز في هذا الزمان، أدركت أنت أحدا كذلك؟ فقال: ما رأينا مثل الشيخ شرف الدين الدمياط. ثم قال: وابن دقيق العيد كان له في هذا مشاركة جيدة، ولكن أين الثريا من الثراء؟ يعني إذا كان ابن دقيق العيد ها يرى الحافظ المزي أنه لم يصل إلى المرتبة التي تنبغي في من يقال فيه حافظ، فكيف بغيره؟ قال السبكي: كان يصل إلى هذا الحد، نعم. وانظر إلى يعني تحري السبكي والدقة، لأن جواب الشيخ المزي كأنه لم يصرح هل هو حافظ أم لا. قال: ما هو إلا كان يشارك مشاركة جيدة في هذا، يعني في الأسانيد، وكان في المتون أكثر، يعني جل الفقه، نعم، من أجل الفقه والأصول. وهذا معروف عن الدقيق العيد أنه كان فقيها أصوليا، كان شافعيا ومالكيا، درس المذهبين حتى برع فيهما رحمه الله، ومع ذلك كان له مشاركة كبيرة في علم الحديث. نعم، إذن هذا هو حد الحافظ، ودونه محدث أن تبصره من ذاك يحوي جملة مستكثرة. يعني دون الحافظ ماذا؟ محدث. أن تبصره أي أن تلاحظ عليه ها أنه يحوي من صفات الحافظ أكثرها من ذاك، الإشارة تعود على من؟ على الصفات المذكورة في الحافظ. من ذاك يحوي جملة مستكثرة، يعني من هذه الصفات، وليس معنا من الأحاديث والمتون ها؟ نعم. ومن على سماعه المجرد مقتصر لا علم سمى بالمسند، يعني هو أدنى من من؟ من الحافظ، مقتصر على السماع فقط والأسانيد، ويعني الاهتمام بها وضبطها، فهذا يسمى بالمسند. قال أبو الفتح بن سيد الناس: أما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية وجمع رواته، لاحظوا هذا المحدث في زمانه، واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره، اشتغل بالحديث دراية ورواية، يعني الفقه مع ها الأسانيد والصحة والتضعيف لا غير ذلك، واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره عليكم السلام، وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه واشتهر ضبطه، فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة، بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله، فهذا هو الحافظ. نعم، هذا كلام ابن سيد الناس، وتلاحظوا أن كلام ابن سيد الناس أخف قليلا من كلام المزي، والحافظ العراقي يعني كلام وتحرير يطول نقل هذا الكلام، وملخصه أن ما ذكره المزي هو أعلى مراتب الحافظ، أعلى مراتب الحافظ، ويكون كلام ابن سيد الناس يعني من أقل ما يقال في من يقال فيه الحافظ والمحدث. نعم، المشهور في هذا كلام المزي، نعم، وكلام الخطيب هنا نقله الناظم أو عزاه للخطيب، خلال مراجعتي للكتب لم أجده بنصه، نعم، يعني حتى الحافظ السيوطي نفسه ما تعرض له في التدريب، ولا ذكره ابن حجر في كتابه النكت عن الصلاح حين حرر هذا الباب، فلعله وجده في أحد كتبه الأخرى. ولا شك أن كلام الخطيب أرفع من كلام المزي، يعني في ضبط الحافظ أعلى لا شك. نعم. وأما المسند فهو كما سمعتم من يهتم بالعالي والنازل والأسانيد وغير ذلك. ثم هؤلاء يعني يقلون في زماننا جدا جدا، أما الأول فلا يوجد، تستطيع أن تقول لا يوجد، ها؟ وأما الثاني فنادر جدا، وأما الثالث فيوجد، يوجد. هذا يقول الشيخ محمود شاكر رحمه الله، أحمد شاكر. وأما عصرنا هذا فقد ترك الناس فيه الرواية جملة، ثم ترك الاشتغال بالأحاديث إلا نادرا، قليل أن ترى منهم من هو أهل لأن يكون طالبا لعلوم السنة. وهيهات أن تجد من يصلح أن يكون محدثا. وأما الحفظ فقد انقطع أثره وختم بالحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، ثم قارب السخاوي والسيوطي أن يكون حافظين، ثم لم يبق بعدهما أحد، فمن يدري، فلعل الأمم الإسلامية تستعيد مجدها وترجع إلى دينها وعلومها، ولا يعلم الغيب إلا الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هذا واضح ملاحظ، يعني من يطلق عليه الطالب حديث قليل، أما إذا بحثت عن محدث وحافظ وهذا أقل من القليل. لكن الذين يهتمون بالأسانيد ظهرت ناشئة في زماننا ويبالغون في ذلك مبالغة يعني كبيرة، إن كان هذا أيضا من الاهتمام يعني بسنة السلف، لكن الدرجة الأولى والعليا الحفظ والحديث قليلة ونادرة. نسأل الله أن يصلح أحوال الأمة، ولا شك أنه يبقى في الأمة من يقيم عليها الحجة فيما يتعلق بعلم الحديث فقها ورواية ودراية، من حيث إقامة الحجة يوجد لا شك من يبلغ الدرجة التي تقام بها الحجة على الأمة صحة وضعفا وفقها لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا نجد في زمان الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ مقبل، الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ حماد الأنصاري، من علماء الحديث الكبار المشهورين الذين أفنوا أعمارا طويلة في حفظ السنة وتدوينها وتعليمها للناس، تمييز الصحيح من الضعيف وتبصير الناس بها. نعم، رحم الله من مات وحفظ الله من بقي. ثم انتقل بعد ذلك إلى آداب طالب الحديث. وطالب آداب هذه طالب الحديث سبق شيء منها، وهناك شيء منها مشترك بين الطالب والشيخ سبقت في آداب المحدث، ثم ذكرها هنا ما يختص بطالب الحديث، وذكر أهم الأشياء، وبدون هذه الأشياء لا يرتقي طالب الحديث ولا يصل إلى الدرجة التي تنبغي. نعم، وهنا ذكر في هذه الأسطر يعني مهمات من آداب طالب الحديث التي ينبغي على طالب الحديث التركيز عليها وترويض النفس عليها والتأدب بها والوصول إليها، لا بد منها. ذكر أهم المهمات وبعضها على سبيل الإجمال، وإلا آداب طالب الحديث وحدها أفردت بالتصنيف إما مع الشيخ أو على سبيل الاستقلال، طالب الحديث أو طالب العلم. في نهاية المبحث سأذكر بعض الكتب الهامة في هذا. فيقول: وصحح النية ثم استعملي مكارم الأخلاق ثم حصلي. ونحاول إن شاء الله نذكر بعض الآثار التي تدعم هذا يعني هذه الفوائد أن هذا مهم، كونك تنظر ما قال السلف في كل أدب شيء طيب أيضا، لتنظر أهمية هذا الباب عندهم. تصحيح النية أمر مهم، هذا أول أدب. لاحظون أنه أدب يشترك فيه الشيخ والتلميذ، وبدون هذا الأدب يبطل العمل جملة وتفصيلا، ما ينفع لا الصبر ولا الاجتهاد ولا الرحلة ولا شيء، يذهب كل ذلك هباء منثورا. لهذا لا بد من تصحيح النية. وقد ذكرنا في الدرس الماضي كيف تصح النية، نقلنا كلام دقيق العيد وكلام الشيخ ابن عثيمين وكلام هام، وذكر الشيخ ابن عثيمين أربعة أمور تصح فيها النية في طلب العلم، ذلك أنه عبادة وامتثال لأمر الله تبارك وتعالى، ومن ذلك حفظ للشريعة بتدوينه إما في القلوب، إما حفظ صدر في القلوب أو تدوينه في الكتب، ومن ذلك حماية الشريعة، وهذا من أهم المقاصد وأجلها وأعظمها، حماية الشريعة مما يدخله عليها أهل الأهواء وأهل البدع والزائغين والزنادقة والملحدون الذين لا ينقطع أثرهم حتى تقوم الساعة. ومن ذلك أيضا أن ينوي طالب العلم التعبد لله بما يعمل، لأنه لا يمكن أن يعبد الله تبارك وتعالى حتى يعلم، كما جاء عن أحمد كيف يتقي من لا يدري كيف يتقي، ها كيف يتقي من لا يدري كيف يتقي. نعم، ولهذا ينوي طالب العلم أن يعمل بما علم، فتصلح نيته بإذن الله تبارك وتعالى، ويستمر في الاجتهاد، اجتهاد في تصليح النية، كما قال الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، وقال بعضهم متى الخلاص إلى الإخلاص. يصفي النية من أغراض الدنيا ومن شهوات الدنيا، أشياء كثيرة تدخل على النفس، وإذا صلحت نيته بإذن الله تبارك وتعالى أتاه العلم. لهذا يقول إبراهيم النخعي من تعلم علما يريد به وجه الله والدار الآخرة آتاه الله تعالى من العلم ما يحتاج إليه، جزاء من جنس العمل بس كذلك. نعم، وقال إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق من طلب هذا العلم فقد شرف وسعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يطلبه فقد خسر الدنيا والآخرة. وقال حماد بن سلمة من طلب الحديث لغير الله مكر به، مكر به، يعني أنت تتعامل مع الله ما تتعامل مع شيء آخر، يحرف الظاهر والباطن، كيف تطلب العلم غير الله وتريد العلو في الدنيا والآخرة؟ يمكر بك ثم تخر على رأسك في الدنيا وفي الآخرة. نعم، وقال أبو عاصم من استخف بالحديث استخف به الحديث. نعم، من استخف بالحديث استخف به الحديث. وقال الشافعي أخشى أن من طلب العلم بغير نية ألا ينتفع به، إلى غير ذلك من الآثار التي وردت بهذا. فالشاهد أن الإخلاص واجب وفي نفس الوقت معين. ها؟ كيف معين؟ كيف تفسرون هذا؟ كيف يكون الإخلاص معين؟ ويأتيه علم ألم يعلم. نعم، لأن الله عندما يعلم صدقك يعينك، أليس كذلك؟ ويفتح لك، يسهل لك الطرق، حتى يسخر لك الشيوخ. الشيخ قد يكون الشيخ عسر في التعليم، لكن يأتيه الطالب الفلاني فيعلمه، تسخير من الله، ليس كذلك؟ لأنه علم صدقه. وهكذا سخر لك السبل، سخر لك الوقت، يسخر لك يعني تصبر، يكون عليك سهل أنك تجلس في حلقات طلب العلم، لأنه ما هو من السهل أن طالب علم يفرغ وقته وتذهب أعماله يمينا شمالا، قد يترك أهله، قد يترك عمله، قد يبذل ماله، ليس كذلك؟ فيأتي يجلس في الحلقة ويصبر، قد تطول الحلقة يكون هناك مشقة، العلم ثقيل ليس كذلك؟ هناك مشقة في استماع العلم لساعة وساعتين وثلاث، ليس كذلك؟ مع الإخلاص يسهل هذا كله، يسهل هذا كله بإذن الله تبارك وتعالى. وقد جاء عن أبي الدرداء بن مسعود يعني بمعنى هذا، أن من يعني أخلص النية يأتيه الله بالعلم. نعم. إذن فأول المقاصد وأهمها هو الإخلاص وترويض النفس على ذلك حتى تروض وحتى تستطيب بهذا الأمر وتستلذ به ويصبح من طبيعتها ومن سجيتها. ويحتاج الإنسان في هذا إلى مع المجاهدة إلى ماذا؟ استعانة بالله، استعانة بالله تبارك وتعالى، كما قال بعضهم إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاد. لذلك أول الأمور، وهذا ذكره الخطيب وغيره، قبل كل شيء أن يطرح الإنسان بين يدي الله ويستعين بالله على طلب العلم، على الإخلاص، أن يسهل له الإخلاص، وأن يدعو الله تبارك وتعالى أن يصلح له نيته. نعم. فقال وصحح النية ثم استعملي مكارم الأخلاق، لأن طالب الحديث يطلب أجل الأشياء، فينبغي أن يكون على أحسن الأخلاق، هذا الذي يليق بطالب الحديث. ومكارم الأخلاق هي من العمل بهذا العلم، فمن هذه الحيثية تعين على حفظ العلم، وأيضا تكسب لهذا الطالب جميل الذكر الدنيا والآخرة، وتحبب له الناس، وأيضا يكون هناك منهم طيب من قلوبهم أن يساعدوه في أمره في طلبه للعلم. ها بد من حسن الخلق سواء مع الشيخ أو مع الزملاء، مع الأهل أو غير ذلك، فمكارم الأخلاق أمر جليل وعظيم. وتحت هذا فقرات كثيرة، ما هي المكارم التي ينبغي أن يلزمها طالب العلم، وما هي المساوئ التي ينبغي أن يحذرها طالب العلم. ومن أحسن من تكلم عليها الشيخ بكر في الحلية مع شرح الشيخ ابن عثيمين، وهو من الكتب المهمة، صدر كتابه ببعض المساوئ التي ينبغي أن يجتنبها الإنسان والمكارم التي ينبغي أن يلزمها طالب العلم ترجع إليها. هذه من الأهمية بمكان لو أردنا ذكرها لطالبنا المقام. ثم حصلي تحصيل، ذكر هذا اللفظ لأنه يدل على الاجتهاد، لا بد من الجد والاجتهاد، استعن بالله ولا تعجز، فيكون عنوانه الجد والاجتهاد والتشمير في طلب العلم، ولا يؤخر ما يأخذه اليوم إلى يوم غد، كما قال الإمام النووي فقد تعرض الآفات، وأيضا يوم غد سيحصل شيئا آخر، أليس كذلك؟ لا يؤجل عمل اليوم إلى الغد، فلا بد من الجد والاجتهاد لطلب العلم. أذكر مرة أني هذا يذكر من باب الفائدة، فكنت مرة في المسجد الحرام فوجدت الشيخ مقبل رحمه الله، فاستوصيته، فقلت له هو أوصني وصية جامعة في طلب العلم، فقال لي اتق الله، عليك بتقوى الله والجد والاجتهاد في طلب العلم. فرأني يعني استصغرتها أو كأنها وجيزة أريد أن يبسط نوعا ما، فقال لي لن ينفعك إلا جدك واجتهادك، لن ينفعك إلا جدك واجتهادك. وهذه أيضا وصية السلف رضوان الله عليهم في الجد والاجتهاد في طلب العلم، كما قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسم، وقال التؤدى في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. وتلاحظون أن الإمام مسلم روى هذا الأثر لا ينال العلم براحة الجسد في صحيحه في باب الصلاة، ذكر بعض الشراح لفتها هنا، وهو أن مسلم إنما أتى به في هذا الموضع لأن هذا الموضع تعب فيه الإمام مسلم في جمع الطرق وتصنيفها وترتيبها، فكأنه يسلي نفسه فقال لا ينال العلم براحة الجسد. إذن فهذه ثلاث أمور هي عنوان طالب العلم: تصحيح النية واستعمال مكارم الأخلاق والجد والإجتهاد، يظفر إن شاء الله بالعلم. هذه أول الأمور التي ينبغي أن تكون نصب العين: النية الصالحة والأخلاق الحسنة والجد والإجتهاد. ثم قال من أهل مصر كالعلي فالعلي ثم البلاد ارحل ولا تسهل، يعني من آداب طالب الحديث نعم أنه يبدأ بأخذ العلم عن أهل بلده ويأخذ عن الأعلى منهم علما، فإن لم إسنادا فإن لم سنا، لأن هذا هو المقصود، هذا هو المقصود من الرحلة. فإذا وجد هذا الأمر في بلده وجد من هو أعلم ووجد من هو أعلى إسنادا ووجد من هو راسخ يعني كبير في السن، هذا مهم يبدأ به حتى يقضي على هذه العلوم التي في بلده، ثم يرحل ولا يتساهل، يرحل. الرحلة سنة عمن سلف. الخطيب البغدادي له كتاب اسمه الرحلة في طلب الحديث، وابن عباس كان يقول يفسر السائحون يقول الله تعالى السائحون قال هم طلبة العلم، وقال بعض السلف إن الله يدفع عن هذه الأمة البلاء برحلة أصحاب الحديث. نعم، رحلة طلاب العلم، إنما يخص بذلك أصحاب الحديث. لماذا؟ أنهم هم الذين تميزوا بالرحلة عن غيرهم. وقال زكريا بن عدي رأيت ابن مبارك في النوم قلت لهم ما فعل الله بك؟ قال غفر لي برحلتي في الحديث. والرحلة سنها الصحابة، رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر بحديث واحد ثم رجع من فوره. نعم. وقال أبو قلابة لقد أقمت في المدينة 3 أيام ما لي حاجة إلا رجل عنده حديث يقدم فأسمعه منه. انظر إلى هذا الصبر. قال ابن مسعود لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه، إلى غير ذلك من الآثار، آثار كثيرة. فالمقصود أن طالب العلم يرحل، وفي زماننا توجد رحلة خصوصا هذه الدورات التي تقام في مدن مختلفة. يعني المهم أن إذا كان الإنسان مشغولا بوظيفة شيء أو عمل لا يستطيع أن يرحل بسببه، فأقل القليل أن يرحل أثناء الإجازة الصيفية إلى هذه الدورات العلمية، يلقى الشيوخ ويذاكرهم، يكون مستعدا قبل ذلك، عنده عدد كبير من المسائل والأسئلة. إذا رحل إلى ذلك المكان أو تلك المنطقة لن يشتغل بالتافهات، حديث الأحاديث الجانبية ولقاء الناس، يشتغل بلقاء المشايخ والاجتهاد وأخذ العلم عنهم. ولو كان هناك شيخ مثلا يدرس في الفقه وآخر يدرس عنده يعني درس في البلاغة، ما يشتغل بالبلاغة عن الفقه، يشتغل بالأهم. وهكذا، وهذا نص عليه أهل العلم أن الإنسان أثناء رحلته يشتغل بالمهم ولا يضيع الوقت. حافظ السلفي رحل إلى بغداد نجم نسمع على أحد المحدثين، فلما وصل إليه أول ما بدأ به أن ذهب إليه ليسمع منه، فكان يقرأ عليه وهو متكئ، لأنه كانت به آلام أو قالوا دبابير يعني جروح بسبب الراحلة، لكن لم ينتظر حتى يذهب عنه المرض أو تشفى هذه الجروح، مباشرة ذهب إلى المحدث ليأخذ عنه الحديث إلى غير ذلك من آداب الرحلة. يقول ولا تسهلي في الحمل، يعني أثناء حملك على المشايخ لا تسهل، فماذا تكتب تسمع من غير ما تكتب، أو تكتب ولا تثبت من الفائدة، أو لو تقابل المسائل تقابل الحديث إلى غير ذلك مما مر في قضية التساهل في الحمل، مرت معنا هذه المسألة. ثم ذكر مسألة هامة ومهمة، واعمل بالذي ترويه. أنا قلت لكم أنه ذكر هنا رؤوس المسائل وأهم آداب طالب، واعمل بالذي ترويه، هتف العلم والعمل فإن أجابه إلا ارتحل، فإن أجابه إلا ارتحل. نعم، وسبق أن ذكرنا في الدرس الماضي كلام ابن القيم النفيس في مراتب العلم، تذكرونه؟ فنعم، ما هو حسن السؤال أولا، نعم حسن السؤال، حسن الإنصات، بعده حسن الفهم، بعده حسن الفهم، بعده حسن الحفظ، ثم التعليم، ثم العمل. فمن يعمل بعلمه يكسب علما جديدا ويأتيه الله علما آخر، لأنه دليل إخلاصه، أليس كذلك؟ كان بعض السلف يقول لو استطعت أن تحك رأسك إلا بحديث ففعل. وذكر عن الإمام أحمد قال ما من حديث سمعته إلا وقد عملت به، حتى إني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه احتجم وأعطى الحجام دينارا، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينار. دينار شيء كثير ها على فقر أهل الحديث، ولكن أعطاه نفس المقدار ها ليبالغ في اتباع السنة، ما أعطاه أجرة، يعني فهم منه مثلا أن هذا دليل على إعطاء الأجرة للحجام، فيعطيه ما تعرف عليه الناس في زمانه، لكن أعطاه دينارا كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ في الاتباع، في اتباع طلب العلم. هنا آثار مهمة جميلة تدل على أهمية العمل بالعلم. قال وكيع كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، بالعمل به. وقال الشعبي مثله أيضا. وقال النووي أيضا ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة ليكون من أهله، ولا ينبغي أن يتركه مطلقا. قال الحسن هذا الأثر مهم، ينبغي أن تحفظه. ونصه كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك، كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. يعني ما هو تعال اطلب العلم وامشي. لذلك نرى بعض طلبة العلم ما عليهم سمت العلم، عجلة في أمره، في تصرفاته، في كلامه، حتى في خطابه للناس، في معاملته لأشياخه، في معاملته لزملائه، حتى في كتبه تجده غير مرتب ولا غير يعني منضبط. وتجده مثلا قد يشتري من الكتب ما لا يحصى، ولكنهم في العمل بالعلم مفلس، ينقل الكلام بين الناس المشايخ وهكذا فيحدث فتنا. هذا يوجد أم لا يوجد؟ ها يوجد، ولهذا يعني ننص عليه، لأنه دليل على عدم العمل بالعلم وعلى عدم ظهور أثر العلم. فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده، يعني من الكبير إلى الصغير. حتى البصر، بصره ليس فضوليا. في زماننا تجد مثلا طالب الحديث أو طالب العلم، لا نحمل أهل الحديث لأننا نحبهم، نعم، بشكل عام طالب الحديث قد يكون من أهل الحديث أو غيره، مثلا في جواره أحد عنده هاتف أو كتاب يرى فيه، هذا ليس من الأدب، أليس كذلك؟ هذا زيغ للبصر، نعم، وهكذا. فما يكون عليه الآثار تدل على أنه طالب العلم، بل قد تجده لا يرى عليه مثلا أثر العلم في صلاته، ها ينقرها، يقصر فيها، يقصر في السنن، الرواتب، يتأخر عن صلاة الجماعة، يصلي في البيت، يعمل بالرخص إن وجد إلى ذلك سبيلا. هذا كيف يريد أن يكون من أهل العلم؟ كما جاء عن أبي الدرداء: من عمل ما عمل أحد بعلمه إلا احتاج الناس إلى علمه. انظر إلى هذا الفقه: ما عمل أحد بعلمه إلا احتاج الناس إلى علمه، لأن هذا العلم الذي عنده هو العلم النافع، ليس عند ذاك الذي فقط هو كما قيل زوامل الأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعد، يعني فقط يحمل العلم ولا يعمل، كمثل الحمار يحمل أسفار. نعم، فالعمل بالعلم غاية العلم، وأهم شيء يعني يراد من العلم. نعم، وله فوائد كثيرة كما سمعتم. والشيخ بجل، يعني هذا من الآداب مع الشيخ، الشيخ بجل. وقبل أن نذكر هذا، انظروا إلى تبجيل السلف لأشياخهم. ما كتب ابن عباس سنتين يهاب سؤال عمر عن مسألة، سنتين يهاب سؤال عمر عن مسألة. قال سعيد بن المسيب: قلت لسعد بن مالك إني أريد أن أسألك عن شيء ولكني أهابك. قال أيوب السختياني: كان الرجل يجلس إلى الحسن البصري 3 سنين لا يسأله عن شيء هيبة له. نعم. وقال إسحاق الشهيدي: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر رحمه الله، ثم يستند إلى أصل منارة المسجد فيقف بين يديه أحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني والشاذكوني والفلاس على أرجلهم يسألونه عن الحديث إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يقول لواحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة له وإعظاما. لهذا أوتوا هؤلاء كلهم أوتوا العلم من تبجيلهم لهذا الإمام العظيم. فالشاهد أن كما قال النووي تبجيل الشيخ تبجيل للعلم، تبجله لذاته، هو بدون العلم لا شيء، لكنك تبجله للعلم الذي عنده، وتبجيلك للعلم يرفعك الله به. تواضع للعلم رفعه الله، فتبجل الشيخ ولا تطل عليه يعني بالسؤال والمحاككة، ويعني بما يجعله ينفر منك. ولهذا قال الخطيب فإنه يغير الأفهام ويفسد الأخلاق ويحيل الطباع، يعني الإطالة على الشيخ، خصوصا إذا كان لا يتحمل ذلك. فلا تطلع عليه، خذ منه ما تيسر ثم أتيه من اليوم القابل، وهكذا. نعم. ولهذا كان الزهري يقول إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. وقال ابن السيرين الرجل حين أراد أن يقوم فسأله عن حديث، قال له إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما سرك مني من خلق. فلابد أن تراعي هذا الأمر، لأن الشيخ بشر، فمراعاة يعني نفسية الشيخ تكسبك العلم، تأتيك بالعلم. قد ذكروا أن عروة بن الزبير كان يثقل على ابن عباس، فكان ابن عباس يمنع عنه العلم، يخزن عنه العلم، ذكره ابن القيم. وكان عبيد الله بن عتبة بن مسعود يتذلله ويتلطف له، فكان يخصه بالعلم، فهو ابن عباس في التقوى وفي كل شيء، أليس كذلك؟ نعم. قال ابن جريج إنما أخذت ما أخذت من عطاء، يعني العلم بترفق به. عطاء كان معروف أنه عسيرة، فترفقه به آتاه الله، يعني أو سهل الله له أن أخذ منه علما كثيرا. فهذا من الأمور المهمة. هذا من الأخطاء أن نرى مثلا في زماننا بعض طلبة العلم يذهب إلى الشيخ، لا سيما من على قدره وكبر سنه، قد يكون عنده بعض الأمراض كالسكر وغير ذلك، فتجده ينطلق كالسهم ويسأله أحيانا في باب المسجد، وأحيانا في الطريق، وأحيانا إذا فتح السيارة، وهكذا. ما ظنك بالشيخ حين يرى مثل هذا؟ نعم، ها يضجر، وقد يفتيه على عجلة فيفهم منه الخطأ، وقد يصده ويرده، وهكذا إلى غير ذلك. والشيخ بجل لا تطل عليه، ولا يعوقنك الحياء عن طلبي والكبر، يعني الكبر والحياء لا يمنعنك، كما قال مجاهد رواه عنه البخاري في صحيحه لا ينال العلم اثنان، مستحن أو متكبر. فالكبر يمنع كما أن الحياء يمنع، يتعالى عن السؤال ويتعالى عن الذهاب. ولهذا جاء عن وكيع وسفيان والبخاري وغيرهم لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، حتى لو كان هناك شخص أقل منك سنا أو أقل منك علما لكنه في علم ما أرجح منك أو أتاه الله ذلك العلم، اذهب إليه وخذ عنه. هذه أخلاق السلف، هذه أخلاق السلف، كما جاء عن علي بن المدينة أنه ذهب إلى سفيان الثوري ليأخذ منه العلم، قال له لو علمت لأتيتك، أو لو أخبرتني لأتيتك. نعم، هو بمعنى هذا. فهذه أخلاق طالب العلم أنه لا يتعالى على العلم أبدا، أدام هناك علم تذلل له حتى يرفعك الله. إلى متى تطلب العلم يا ابن المبارك؟ قال لعل الكلمة التي تنفعني لم أقف عليها بعد. يكتب العلم وهو مبارك على كبره في السن وهكذا. ولهذا كنا في مجلس الشيخ عبد المحسن العباد، يأتي بعض طلبة العلم بالفوائد يبحث المسألة ويأتيه، فالقارئ على الشيخ يقول لعلمنا يا شيخ بأنك تحب الفوائد، هذه فائدة من الأخ الفلاني. فنرى الشيخ يعني ينصت لها ويفرح بها. نعم، انظر إلى هذه الأخلاق العالية والزاكية. نعم، فلا بد ماذا من يعني أن ينزع الإنسان من قلبه الحياء والكبر معا، وابذل ما تفاد، يعني إذا أفدت بفائدة ابذله لا تبخل به، خصوصا على زملائك لا يدخل عليك الحسد تستأثر بها هذه الفائدة. وهذا يحدث كثيرا خصوصا في الجامعات عندما يكون هناك أغراض دنيوية، ابذل بركة العلم البذل، هذا أول بركة العلم، كما نص على ذلك غير واحد من السلف. قال مالك: إفادة الناس بركة الحديث، إفادة الناس بعضهم، نعم بعضهم بعضا. وقال ابن مبارك: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث. بالعلم ابتلي بثلاث: إما أن يموت فيذهب علمه، أو ينسى، أو يتبع السلطان، يعني ينشغل مع السلطان بأمور أخرى دنيا فيصبح من أهل العلم وينسى ذكره، أليس كذلك؟ نعم. فهذه من الأمور المهمة والجليلة. يقول: واكتب للعالي والنازل الاستبصار لكثرة الشيوخ الافتخار، يعني اكتب العالي والنازل، إما يقصد العالي والنازل من الحديث، أو يقصد من هو فوقك ومن هو دونك، من علا ومن نزل، ومن هو مثلك، كما سبق أن قلت لكم هذا ورد عن وكيع وسفيان والبخاري وغيرهم: لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. يكتب للاستبصار، يعني من أجل أن يزداد بصيرة وليس للاستكثار، لأن هذه نية فاسدة، يعني من أجل أن يقول أنا عندي كذا كذا أشياخ، سمعت هذه الفائدة من 1000 شيخ أو كذا كذا إلى غير ذلك، هذه نية فاسدة. لا يستكثر إلا من أجل نية صالحة، من أجل نية صالحة، كان يريد مثلا أن يكتب الحديث من عدة أوجه، يقوى الحديث، الحديث إذا تعددت طرقه عرف خطأه من صوابه، وأيضا إذا كان ضعيفا قد يتقوى. ولهذا كانوا يقولون كما قال أبو حاتم وغيره: إذا كتبت قمش ثم إذا رويته ففتش، إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش، يعني حال الطلب قمش. ولهذا قالوا: من ينفدك العلم لا تؤخر بل خذ، ومهما تروي عنه فانظري، يعني من أفادك في العلم لا تنتظر هذه الفائدة صحيحة ولا غير صحيحة، نقله صحيح أم غير صحيح، هل هو أهل أم غير، اكتبها أنت الآن حال الطلب، اكتب الفائدة ممن أتت. علم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، لا تؤخر. لكن عند التحديث أمانة العلم تتطلب منك أن تفتش، ولا تحدث إلا عن الثقات، كما سبق في أداب الشيخ أنه لا يحدث إلا عن ثقات عدلوا كما سبق، وهذا معنى قوله: وإذا حدثت ففتش. إذن فالمطلوب لطالب العلم أن يستكثر من كتابة الفوائد، تسمعها من زميلك، تسمعها من شريط، تسمعها تقرأها في كتاب، تسمعها من إذاعة، يكون لطالب العلم مذكرة، كن ناشئا كما يقول البعض، يكتب فيها الفوائد من أين سمع، ولو حتى رؤوس الفوائد إن كان لا يستطيع أن يكتب الفائدة بكاملها سيجد عنده حصيلة كبيرة. وهما تنوعت الفوائد سواء في الأخبار، أخبار أهل العلم، ما ذكر عن أهل العلم، الآداب والأخلاق، سواء كان في الفقه، في الحديث، النحو، البلاغة، في الصرف، هذا أيضا له فائدة أخرى أنه يسقل المهارة فتكون عندك خبرة في كسب العلم وفي طريقة كتابة الفوائد وفي فهمها وضبطها وكيفية ترتيبها إلى غير ذلك من الفوائد التي تظهر يعني مع الأيام. ولهذا قال أبو الزناد: كنا نكتب الحلال والحرام، وكان الزهري يكتب كل ما سمع، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس، علمت أنه أعلم الناس. ومن هذا الباب ما قال بعده: وتمم الكتابة في السماع، وإن يكن للانتخاب داعي فلينتخب. يعني عندما تقرأ على شيخك ما تقرأ فصلا أو اثنين، اقرأه كاملا ولا تنتخب. إذا كان شيخك له، شيخك له مصنف، فلا تنتخب تقرأ بعض الأحاديث، هذا كان يسمونه الانتخاب. ما معنى الانتخاب؟ يعني أن تأخذ بعض مرويات الشيخ فتقرأها. مثلا له مصنف فتنتقي منه بعضه تقرأه عليه. ولهذا قالوا: ما انتخب أحد إلا ندم. وقال بعضهم: صاحب الانتخاب يندم وصاحب النسخ لا يندم. ايش معنى صاحب النسخ؟ يعني الذي يقرأه كما أتى كأنه ينسخه. نعم. وهكذا في زماننا، إذا ذهبت إلى شيخك ووجدت متسعا من الوقت اقرأ الكتاب كامل، لا تنتخب شيئا، خذ منه يعني أكثر ما تيسر من العلم، إلا أن يكون هناك داع للانتخاب، ضيق الوقت، ضيق الخط، الشيخ على سفر أو التلميذ على سفر، وغير ذلك من الأمور التي تدعو للانتخاب. فإذا كان لا بد من الانتخاب يقول فلينتخب عاليه هو من فرد، يعني انتخب أعلى ما عنده من الأسانيد، وكذلك من فرد به ولم يروه غيره، فتنتخب أهم ما عنده. هكذا إذا ذهبت مثلا إلى الشيخ، رحلت إليه وهو بارع في الفقه، وهو مثلا مشارك في الفقه والحديث والنحو والبلاغة، لكنه في فن من الفنون غاية ومتقن لها، ابدأ بهذا الفن واقرأه عليه، اطلب منه أن يقرئك في هذا الفن. وقاصر أعانه من استعد، يعني الانتخاب هذا الذي كان أهل الحديث يفعلونه ليس كل أحد ينتخب، فبعضهم يقصر بمعنى أنه لا يعرف ما ينتخب، قد ينتخب الشرار كما قال ابن معين: انتخبت على أحد أشياخي فإذا بي انتخبت شراره لأني لم أكن أميز، يعني ما يميز الصحيح من الضعيف ولا العالي من النازل وهكذا، فينتخب أو يقرأ بانتخاب أحد العارفين من أهل الحديث. فكانوا فيما سبق يقرؤون بانتخاب الدارقطني، بانتخاب الذهبي، سنة عمن سلف، هذا يسمى الانتخاب، وقد يسمى أيضا التخريج. فليس معنى التخريج بالاصطلاح المعاصر وهو عزو الأحاديث وجمع طرقها والحكم عليها، تخريج معناه ماذا؟ إخراج بعض مرويات المحدث لقراءتها عليه. هذا كان مصطلح التخريج فيما سبق، ثم أصبح فيما بعد مصطلحا كما هو متعارف عليه. فإذا أراد أن يخرج فلهم في ذلك اصطلاح، وعلموا في الأصل للمقابلة ولدها بفرعه فعادله. يعني في الأصل، أصل الشيخ كتاب الشيخ يعلم عليه، إما بوضع خط عليه أو إلى غير ذلك من العلامات التي اختلفوا فيها، فيكتب علامة أن هذا الحديث انتخبته من كتاب شيخي. لماذا؟ ليعود فيقابل على كتاب شيخي، لا بد من المقابلة كما سلف. أو لو ضاع كتاب التلميذ فإنه يرجع إليه فعاد له أي فيعود له فينسخه مرة أخرى أو يحدث منه إذا تيسر ذلك، فيعرف أنه ما سمع من شيخه إلا هذه الأحاديث. نعم. وسامع الحديث باقتصاري عن فهمه كمثل الحمار، هذه كلمة قوية من السيوط. نعم. يعني الذي يسمع الحديث ويكون همه فقط جمع الأسانيد بدون النظر في فهمه كمثل الحمار، لأنه يعني صرف عن نفسه أهم الأشياء وأعظم الأشياء، فهم الحديث، فقه الحديث، وضبط الحديث، فلا بد له من هذا. تفهم الحديث هو الأمر الأول والأهم. أما من يكن همه جمع الأسانيد والعالي والنازل، وهذا يحدث في عصرنا، يعني يذهبون إلى الشيوخ يجمعون المرويات والإجازات، وبعضهم يفني شهورا طويلة بل سنين يقرأ على فلان صحيح البخاري ومسلم وكذا والترمذي وهو لا يدري ما فيه، فيذهب عنه علم كثير، ويذهب عنه الأهم في هذا الباب. ولهذا قال بعده بيتين هامين يتعلقان بهذا، وهما مأخوذا من كلام النووي رحمه الله: فليتعرف ضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته وما به من مشكل وأسمى رجاله وما حواه. يعني الحديث الذي تقرأه تعرف على ضعفه وعلى صحته، تعرف صيغة مبالغة، يعني ما قال عرف، التعرف هذه صيغة مبالغة، وفقهه ماذا يفيد، ماذا يستنبط منه من المسائل، على ماذا يدل، ونحوه كيف ينطق، ما هو الصحيح في لفظه، سواء من ناحية الصرفية أو من ناحية النحوية، فالنحو هنا عام يشمل الصرف يشمل النحو، ولغته يعني إذا كان فيه ألفاظ غير واضحة ما معناها، ترجع إلى كتب اللغة وإلى كتب الغريب وهكذا. وما به من مشكل يعني لفظة أو معنى مشكل ويعارض أحاديث أخرى، كيف يمكن الجمع بينها وهكذا. وأسماء رجاله، تراجم هؤلاء الرجال. نعم. وما حواه علما، إلى غير ذلك من العلوم الذي يحوي هذا الحديث، لا بد من هذا. ولهذا إذا تعلم حديثا أو حديثين كان خير له، أو كان خيرا له من أن يتعلم ماذا عدد كبير من الحديث ولا يفقه. هذا هو المقصد الأهم. وهنا كلام جميل نذكره، وهو كلام أبي شامة أحد الحفاظ، يقول: علوم الحديث الآن ثلاثة، وهذا الكلام ذكره الحافظ بن حجر في النكت وعقب عليه، وذكره السيوطي في بداية كتاب تدريب الراوي مع كلام الحافظ، يعني حتى ترجعون إليه إذا أردتم ذلك. فأشرفها حفظ متونها ومعرفة غريبها وفقهها. إذا ما هو الأول والأشرف؟ حفظ المتون ومعرفة الغريب والفقه. الثاني حفظ أسانيدها ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها. يقول: وهذا كان مهما وقد كفيه المشتغل بالعلم بما وصف وألف في هذا الباب. يعني كان أبا شامة يرى أن طالب العلم قد كفي في هذا الباب. سيأتي تعقيب الحافظ على هذا، لكن ينبغي أن نفهم المقصود. يعني المصنفات في باب التصحيح والتضعيف يقول كفيها المشتغل، كفيها المشتغل فلا حاجة له أن يشتغل بهذا. الثالث جمعه وكتابه وكتابته وسماعه وتطريقه، يعني نعم جمع الطرق، وطلب العلو فيه والرحلة. والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من العلوم النافعة، فضلا عن العمل الذي هو المطلب الأول. يقول إلا أنه لا بأس به للبطالين لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد. نعم، هذا النوع الأخير لا بأس به للبطالين. ما هو؟ يعني جمع الطرق والعالي والنازل وإلى غير ذلك. نعم، المهم تحرير كلام الحافظ لهذا الكلام. قال الحافظ في كلامه مباحث من أوجه. الأول قوله وقد كفيه المشتغل بالعمل بما صنف فيه بالعلم بما صنف فيه. يقال عليه إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به فالقول كذلك في الفن الأول. يعني النوع الأول الذي هو فقه الحديث، لماذا لا يقال فيه أيضا أن قد كفي الإنسان في هذا، كفي طالب العلم في هذا؟ فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف في ذلك، بل ودع مدع أن التصانيف التي جمعت في ذلك أجمع من التصانيف التي جمعت في تمييز الرجال وكذا في تمييز صحيح من السقيم لما أبعد، بل ذلك هو الواقع. ولهذا نجد مثلا شروح الأحاديث لا تحصى على مر الزمان، كم شرحا للبخاري وكم شرحا لمسلم إلى غير ذلك. وهذه شهادة من خبير بالمصنفات وهو الحافظ رحمه الله. فإن كان الاشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني أهم، لأنه المرقاة إلى الأول. يعني قبل أن تتفقه في حديث ما أعرف صحته من ضعفه، فمن أخل به خلط الصحيح بالسقيم والمعدل بالمجروح وهو لا يشعر، وكفى بذلك عيبا بالمحدث. نعم نعم. كم بقي للأذان؟ أشارة الساعة. نعم أذن. الحافظ رحمه الله فإن كان الاشتغال بالأول مهما الذي هو فقه الحديث، فالاشتغال بالثاني أهم الذي هو تمييز الصحيح من الضعيف، لأنه المرقاة إلى الأول، فمن أخل به خلط الصحيح بالسقيم والمعدل بالمجروح وهو لا يشعر، وكفى بذلك عيبا بالمحدث. نعم، فالحق أن كل منهما في علم الحديث مهم، لا رجحان لأحدهما على الآخر. نعم، لو قال الاشتغال بالفن الأول أهم كان مسلما مع ما فيه، ولا شك أن من جمعهما حاز القدح المعلى، ومن أخل بهما فلا حظ له في اسم المحدث. هذا أيضا يعيدنا إلى ما سبق في التمييز بين الحافظ والمحدث. من جمعهما يعني فقه الحديث مع تمييز السقيم وما الصحيح حاز القدح المعلى، ومن أخل بهما معا اكتفى فقط بالنوع الثالث وقد فلا حظ له في اسم المحدث. ومن حرر الأول وأخل بالثاني كان بعيدا عن اسم المحدث عرفا، شبيه بماذا؟ بالفقه. نعم، هذا لا ارتياب فيه. بقي الكلام في الفن الثالث وهو السماع وما ذكر معه، ومثله في عصرنا الإجازات وغير ذلك. ولا شك أن من جمعه مع الفن كان أوفر وأحض قسما، لكن وإن كان من اقتصر عليه كان أنحس حظا وأبعد حفظا إذا اقتصر على هذا النوع. فمن جمع الأمور الثلاثة كان فقيها محدثا كاملا، ومن فرد باثنين منهما كان دونه. وإن كان لا بد من الاقتصار على اثنين فليكن الأول والثاني، ومن أخل بالأول واقتصر على الثاني والثالث فهو محدث صرف لا نزاع في ذلك. ومن فرد بالأول فلا حظ له في اسم المحدث كما ذكرنا. هذا تحرير المقال في هذا الفصل. اتضح هذا؟ يعني لخص من هذا أن الأمر الأول والثاني مهمان جليلان. نعم، ومن جمعهما فقد حاز القدح المعلى وهو فقيه محدث، وإذا جمع معهما الثالث فهو فقيه محدث كامل. نعم، ومن أخل بالثاني واقتصر على الأول لا حظ له باسم المحدث، ومن أخل بالأول واقتصر على الثاني والثالث فهو محدث صرف، ومن اقتصر على الثالث فقط فهو أنحس حظا وأبعد حفظا كما قاله الحافظ ابن حجر. هذه فائدة مهمة نختم بها درسنا لهذا اليوم. في الدرس القادم إن شاء الله نأخذ ما تبقى من فوائد هذا الباب. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يبارك لنا في علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.